وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومجتباه صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. عندك يا أبا عبد الرحمن، ما هو الأصل عند الأحناف بالنسبة للحيوان؟ كل شيء حرام إلا ما جاء الدليل بحله. عندك يا مسعود، ما الأصل عند الشافعية؟ كل شيء حلال إلا ما جاء النص بتحريمه، وهذا هو الذي يكون على وفق القواعد وعمومات الشريعة. وهذا هو الدرس الثالث من ضومة التبيان لما يحل ويحرم من الحيوان. قال رحمه الله: والمصطفى قد حرم الخبائث، فاجتهد الأعلام في المباحث، فالشافعي والحلال ما لم يأتي دليل الحظر فيه العالم، فكل ما عنه النبي قد سكت، فرحمة واسعة لمن صمت، وعند غير الحلال ما لا يروى دليل الحل فيه حالا. فالشافعي وسع المطاعم، وهو الذي يليق بالمراحم، وغيره مثل أبي حنيفة قد جعل المسكوت مثل الجيفة، فعنده الحلال ما فيه أذن، والحل ما في والحل في المسكوت وقف لم يبن. بنوا على هذا صيودا تشكل، فعندنا غنيمة فلتؤكل. يقول رحمه الله: والمصطفى قد حرم الخبائث، يدل عليه قول الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لكن ما هو الخبيث هنا؟ هل هو ما استخبثه الإنسان، أم أن الخبيث هو الحرام؟ هذا هو الخبيث، هو الحرام. أي شيء حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو خبيث. افهم هذه القاعدة، لأنه سيأتي قول آخر وهو مذهب للشافعي، أن ما استخبثه الإنسان يكون في حقه حراما، وهذا غير صحيح. فالحرام ما حرمه الله ورسوله، وإلا فإن بعض الناس ما يحب السلتة، وبعضهم ما يحب لحم الدجاج، وبعضهم ما يحب السمك. هل نقول من استخبث شيئا صار عنده حراما؟ لا. قال القرطبي رحمه الله: ويحل لهم الطيبات. مذهب مالك أن الطيبات هي المحللات، فكأنه وصفها بالطيب، إذ هي لفظة تتضمن مدحا وتشريف. وبحسب هذا نقول في الخبائث إنها المحرمات. ولذلك قال ابن عباس: الخبائث هي لحم الخنزير والربا وغيره. وعلى هذا حلل مالك المتقذرات كالحيات والعقارب والخنافس ونحوها. سيأتي مذهب مالك في هذا الباب، مذهب واسع. وليس عند مالك يعاب أن تؤكل الحيات والكلاب، سيأتي هذه الأبيات والشرح عليها. ومذهب الشافعي أن الطيبات هي من جهة الطعم، إلا أن اللفظ عنده ليست على عمومها، لأن عمومها بهذا الوجه من الطعم يقتضي تحليل الخمر والخنزير، بل يراها مختصة فيما حلله الشرع، ويرى الخبائث لفظا عاما في المحرمات بالشرع وفي المتقدرات، فيحرم العقارب والخنافس والوزغ وما جرى هذا المجرى. والناس على هذين القولين. إذن فهمنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الثوم والبصل إنها شجرة خبيثة، ومع ذلك لما قالوا حرام حرام قال أيها الناس إنه ليس بتحريم ما حل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها. وقد أكل الثوم والبصل والكراث في مائدته صلى الله عليه وسلم ولم يمانع من ذلك. ثم قال فالشافعي والحلال ما لم يأتي دليل الحظر فيه العالم وفي بعضها العالم، يعني أن الشافعي مذهبه واسع في هذا الباب، الحلال هو ما لم يرد دليل على منعه. قوله فكل ما عنه النبي قد سكت فرحمة واسعة لمن صمت، استدلالا بحديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه قال وما سكت عنه فهو عفو. وعند غيره الحلال ما لا يرى دليل الحل فيه حالا، وهذا مذهب أبي حنيفة وسيأتي. ثم قال فالشافعي وسع المطاعم، يعني كل ما أباحه الله عز وجل وخلقه لك على الإباحة، وهو الذي يليق بالمراحم، يعني هذا الذي اختاره الشافعي هو الذي يليق بالحال، لأن الدين دين رحمة ودين سعة. وغيره مثل أبي حنيفة هو النعمان بن ثابت قد جعل المسكوت مثل الجيفة، أي أن كل حيوان لم يرد دليل بحله مثل الميتة الجيفة التي هي حرام في شرعنا، قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فعنده الحلال ما فيه أذن، ما أذن الله بأكله وشربه هذا هو الحلال، وهكذا أذن به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحل في المسكوت وقف لم يبن، الشيء الذي سكت عنه عنده حمله على التحريم، وهذا خلاف المذهب الصحيح. ثم على هذين المذهبين بنوا على هذا صيودا تشكله، فعندنا غنيمة فلتؤكلوا، يعني بسبب هذين المذهبين صار عند الشافعي ما صاده الإنسان مما لم يرد فيه تحريم فهو صيد حلال، صيد حلال. وعند أبي حنيفة ما قتله الإنسان من الدواب مما لم يذكر في الشرع حله فهو حرام. قوله فاجتهد الأعلام في المباحث، اجتهد أئمة الدين من العلماء المحققين في بيان ما هو الحرام والحلال من المطعوم وغيره، ولهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال. الأول أنها على الإباحة للأدلة التي سقناها ونسوقها قريبا وهو قول الشافعي. الثاني أن الأصل فيها التحريم حتى يرد عليه دليل الإباحة وهو ذا قول أبي حنيفة. الثالث التوقف عن الحكم في هذا حتى يأتي دليل للحكم فيه، ذكر هذه الأوجه الشنقيطي في المذكرة، وزاد واعلم أن لعلماء الأصول في هذه المبحث تفصيلا لم يذكره المؤلف، ولكنه أشار إليه إشارة خفية، وهي أنهم يقولون الأعيان مثلا لها ثلاث حالات: إما أن يكون فيها ضرر محض ولا نفع فيها البتة مثل الأعشاب السامة القاتلة، وهذه لم تذكر مثلا في الشرع، لكن يكون حكمها التحريم لضررها وفساد طبيعتها. اثنين، وإما أن يكون فيها نفع محض ولا ضرر فيها أصلا مثل التفاح والبرتقال والرمان والحبحب والشمام غير ذلك. ثلاثة، وإما أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة، فإن كان فيها الضرر وحده ولا نفع فيها أو مساويا له فهي حرام لقوله لا ضرر ولا ضرار، وإن كان نفعها خالصا لا ضرر معه أو معه ضرر خفيف والنفع أرجح منها، فأظهر الأقوال الجواز، وقد أشار المؤلف إلى هذا التفصيل بقوله المنتفع بها، انتهى المراد. فالشافعي وهو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس المطلبي إمام أهل السنة والجماعة في زمنه، صاحب المناقب المشهورة والصفات الجميلة المأثورة، ينسب إليه مذهب الشافعي، ولم يكن هو متمذهبا بل كان سلفيا سنيا متبعا للكتاب والسنة على فهم السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم، شعاره ودثاره إذا صح الحديث فهو مذهبي. فعند الشافعي أن الأصل الحل حتى يأتي دليل يدل على الحظر والمنع. وفي متن المنهاج: وما لا نص فيه إن استطابه أهل يسار وطباع سليم من العرب في حال رفاهية حل، وإن استخبثوه فلا. هذا كلمة وإن استخبثوه سيأتي لها موطن. وسيأتي أن علة الاستخباث لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، لكن يقال ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو حرام، وما أحله الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو الحلال، وما سكت عنه فهو على قاعدة أن الأصل الإباحة. فعند أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقدرا، فبعث الله عز وجل محمدا نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل الكتاب كتابه، وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، وتلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، إلى آخر الآية. ثم سقنا في الشرح أحاديث بعضها ضعيف وبعضها من مجموع طرقه على أن ما سكت الله عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته. قوله: الحلال ما أحله الله في كتابه، قال الشوكاني: المراد من هذه العبارة وأمثالها مما يدل على حصر التحليل والتحريم على الكتاب العزيز هو باعتبار اشتماله على جميع الأحكام، ولو بطريق العموم أو الإشارة أو باعتبار الأغلب لحديث إني أوتيت القرآن ومثله معه، وهو حديث صحيح انتهى. وهنا فائدة، وهي أنواع الحشرات والحيوانات من حيث البيئة، لأننا إذا عرفنا البيئة وهي برية وبحرية، البيئة برية وبحرية، فالبحر حلال ما فيه، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، والبر على القاعدة التي تقدمت. قال: تنقسم الحشرات والحيوانات من حيث بيئتها من بيئة عيشها لثلاثة أقسام. الأول: الحيوانات والحشرات البرية، وهي التي لا تعيش إلا في البر، وإذا دخلت الماء ماتت غرقا، وهذه الأصل فيها الحل إلا ما استثناه الدليل على ما يأتي. يعني ما كان في البر الأصل أنه حلال إذا ذكي ما لم يكن ميتا، إلا ما حرمه الدليل. الثاني: الحيوانات والحشرات المائية، وهذه كلها حلال على ما يأتي بيانه. الثالث: الحيوانات والحشرات البرمائية، والأصل في الحل فيه الحل إلا ما استثناه الدليل على ما يأتي. قلنا الحشرات لأن الحشرات عندهم ليست فقط الذباب والخنافس، هي عم، هي عم. قال: ويشترط فيما له نفس سائلة تذكية. إيش معنى نفس سائلة؟ أي حيوان له دم في البر لا يجوز أكله حتى يذبح الذبحة الشرعية بسم الله على ما يأتي بيانه. وأنواع الحشرات من حيث ذوات الدم والسائل وغير السائل. تنقسم الحشرات من هذه الناحية إلى قسمين: الأول: ما له دم سائل، والمراد ما كان دمه ذاتيا كالفأرة والوزغة والضب والقنفد، هذه فيها دم. الثاني: ما ليس له دم سائل، ومن أمثلته الزنبور والنحلة والجراد وغيره، هذا كله من أحكام الحشرات. وهذا التقسيم يفيد في أن الحلال مما له نفس سائلة يشترط فيه الذكاء إذا كان بريا أو برمائيا، والحلال الذي ليس له نفس سائلة لو مات حتف أنفه جاز أكله على ما يأتي في الجراد، مثل الجراد ونوع يسموه الشضوة، ما أدري ما يسمى هنا، يعني هذا حتى ولو مات حتف أنفه يؤكل. أما شيء له نفس سائلة ومات حتف أنفه لا يؤكل لأنه ميت. أنواع الحشرات من حيث حكم أكلها، الآن دخلنا في أنواع الحشرات من حيث حكم الأكل. الأول يباح أكلها وهذا هو الأصل إلا ما استثناه الدليل لقول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وبحديث ملقان بن تلب عن أبيه قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرة الأرض تحريما، أخرجه أبو داود والحديث ضعيف الإسناد، فيه غالب بن حجرة مجهول، قال البيهقي في السنن والآثار وهذا إسناد غير قوي، وقد رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دل على تحريم الحية والعقرب، فكذلك ما في معناهما مما كانت العرب تستخبثه ولا تأكله في غير الضرورة، والله أعلم. سيأتي معنا أن رجل من الأعراب دخل إلى منطقة فقالوا له ماذا تأكلون من الحشرات؟ قال نأكل كل شيء إلا أم حبين. قالوا هنيئا لك يا أم حبين الحياة، يأكلون كل شيء، نسأل الله العافية، نحن ما سنأكل إلا الحلال الطيب، وأيضا الشيء الذي ما ترغب فيه نفوسنا ما سنأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل الضب وأذن في أكله، أكله خالد بن الوليد بين يديه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أجدني عافو. قال تقسيم الثاني يحرم أكله وهو ما جاء النص بتحريمه، يعني أنواع الحشرات من حيث حكم أكلها مباح وحرام. ينقسم الحيوانات والحشرات بالنسبة للمحرم للمحرم أو كان نعم للمحرم هذا من الحيوان ما يحرم على المحرم، وهنا نفصل القول في المسألة بحيث يقرب فهمها. تنقسم الحيوانات والحشرات بالنسبة للمحرم إلى ثلاثة أقسام: الأول ما يؤذي ويضر سواء ما نص الدليل على قتلها أو ما يكون تابعا لها بجامع الأذية فيجوز قتله ويستحب دفعا للضرر في الحل والحرم، في الحل والحرم المحرم يجوز له أن يقتل الضار من الحيوانات في الحل والحرم. الثاني ما نهى الشارع عن قتلها على ما يأتي بيانه فلا يجوز قتلها إلا إذا حصلت أذية بالفعل، والنهي شامل للحل والحرم. الثالث ما لا تؤذي ولا تضر فهذه لا يجوز قتلها إلا إذا حصل منها الضرر على ما يأتي في أحكام صيد الحرم، والله أعلم. وأما قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. هل هذه الآية محكمة أم منسوخة؟ اختلف العلماء فيها، وقد اختلف العلماء في حكم هذه الآية وتأويلها على أقوال: الأول ما أشرنا إليه من أن هذه الآية مكية، وكل محرم حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو جاء في الكتاب مضموم إليها فهو زيادة حكم من الله عز وجل على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وقد ذكر ابن عبد البر الإجماع في أن سورة الأنعام مكية إلا قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، وقد نزل بعدها قرآن كثير وسنن جمة، فنزل تحريم الخمر بالمدينة في المائدة، وأجمعوا على أن نهي عليه السلام عن أكل كل ذي ناب من السباع إنما كان منه بالمدينة. قال إسماعيل بن إسحاق وهذا كله يدل على أنه أمر كان بالمدينة بعد نزول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، يعني هذا حتى لا يستدل مستدل بأن كل شيء حلال إلا ما ذكر في هذه الآية، قد حرم الله عز وجل غير ذلك مما ذكر في هذه الآية. ثم ذكرنا كلام كثير تركناه. قال دليل الحظر عند العلماء: قوله يأتي دليل الحظر فيه العالم، أي أن معرفة الأدلة هي من اختصاص العلماء، فهم الذين يحفظونها ويبينونها ويجمعون بين ما ظاهره الاختلاف، ويعرفون الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه على ما هو معلوم في مواطنه. فباب التحليل والتحريم والفتوى يعود إلى العالم، والأدلة عندنا ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. فما أباحه الكتاب أو السنة أو الإجماع فهو المباح، وما حرمه الكتاب أو السنة أو الإجماع فهو الحرام. ثم قال: وغيره مثل أبي حنيفة، لما ذكر مذهب الشافعي قال: وغيره مثل أبي حنيفة. مراده أن أبا حنيفة رحمه الله جعل ما لم يرد به نص من الشارع حرام حكمه حكم الجيفة، سواء على ما يأتي. وأبو حنيفة هو النعمان بن ثابت، ينسب إليه المذهب الحنفي، وكان من أصحاب الرأي وشهر به حتى جاء في جامع بيان العلم وفضله: قال لي غلام خليل أنشدني بعض البصريين: إن كنت كاذبة بما حدثتني فعليك إثم أبي حنيفة أو زفر، الواثبين على القياس تعديا والناكبين عن الطريقة والأثر. وكان رحمه الله مرجئا في الإيمان وضعيف في الحديث، ومن أراد أن يعرف بعض حاله فليرجع إلى كتاب الرد على أبي حنيفة من آخر كتاب المصنف لابن أبي شيبة وترجمته في تاريخ بغداد، والسنة لعبد الله بن أحمد، وجمع كثير من ذلك شيخنا مقبل رحمه الله في كتابه نشر الصحيفة في الصحيح من أقوال أهل أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة. وقد تقدمت مذاهب الناس في هذه المسألة، وعرفنا أن قول أبي حنيفة هو أن الأشياء على الحرمة حتى يأتي دليل الإباحة، وقد بيّنه الناظم بقوله: فعنده الحلال ما فيه أذن، أي ما جاء النص بإباحته. واستدلوا لذلك بأن الأصل منع التصرف في ملك الغير بغير إذنه، وجميع الأشياء ملك لله عز وجل، فلا يجوز التصرف فيها إلا بعد إذنه، أفاده الشنقيطي في حاشيته على الروضة، ونقله عنه الفوزان في كتاب الأطعمة. وهذا دليل مردود بأمرين: الأمر الأول أن الله عز وجل قد أباح لنا ما في الأرض جميعا على ما جاءت به الأدلة، وما كنا ممنوعين من التصرف فقد بيّنه لنا حيث قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. الثاني أن تحريم ما لم يحرمه الله عز وجل ينذر بالدخول في قوله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. قوله: بنوا على هذا صيودا تشكلوا فعنده غنيمة فلتؤكلوا، أي على هذا الأصل الذي ذكره أبو حنيفة أشكل الحكم عندهم على كثير مما يصاد، وأصبح الناس مستشكلين للحكم فيها، مع أنهم لو تركوا هذا القول وأخذوا بأدلة الكتاب والسنة التي ذكرناها سلفا لرفع هذا الإشكال وانتهى الإعضال وحسن القول والفعال، مع أن المتأمل لقول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، والتفصيل هو التبيين، وهذا الذي هو يلزم فيه البيان لقلته، ولما تقدم ثانيا من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم حيث ذكر الممنوع إشارة لما عداه من المباحث في اللباس. قوله: عندنا غنيمة فلتؤكلوا، أي كثير من الصيد الذي وقع الإشكال فيه عند من جعل الأصل في الأعيان الحرمة حتى يأتي دليل الإباحة، وعند الشافعية أنه حلال، وفيه رحمة بهم، وقول الشافعي هنا هو قول الصواب على ما تقدم بيانه. قال ابن عثيمين رحمه الله في كتاب أحكام القرآن في قوله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ومن فوائد الآية الكريمة أن الأصل في كل ما في الأرض من أعيان ومنافع الحل والإباحة، لأن اللام بمعنى الإباحة، فكل ما في الأرض من الأعيان والمنافع الأصل فيها الحل. انتهينا من هذه الأبيات، وعلمنا مذاهب الناس في كثير من الحيوان المأكول وغير المأكول. وأما بالنسبة لتفاصيل الحيوان سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة.